إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أرضا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على الموجة القصيرة وطولها بالأمتار 25 مترا بتردد قدره 11905 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. السيد الحوثي يؤكد الاستمرار في إطلاق الصواريخ والمسيرات نحو الأهداف الصهيونية. العدو الصهيوني يستمر بارتكاب المجازر في قطاع غزة لليوم 39 على التوالي. ضفة الغربية المحتلة تقدم 9 شهداء وحملة تخريب معادية في مدينة طول كرم ومخيمها. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد قائد حركة أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في يوم الشهيد اليمن الاستمرار في إطلاق الصواريخ والمسيرات نحو الأهداف الصهيونية، معلنا إغلاق مضيق باب المندب أمام سفن العدو. وشدد السيد الحوثي في كلمته على رفض الشعب اليمني لرسائل الترهيب والترغيب الأمريكية لمنعهم من نصرة فلسطين.
عملنا على مستوى القصف بالصواريخ والمسيرات سيستمر. تخطيطنا لعمليات إضافية في كل ما يمكن أن نناله من أهداف صهيونية في فلسطين أو في غير فلسطين فلن نتوانى عن فعل ذلك. في البحر الأحمر وبالذات في باب المندب وما يحاذي المياه الإقليمية اليمنية، عيوننا مفتوحة للرصد الدائم والبحث عن أي سفينة إسرائيلية. ولعلم الجميع وليعرف الكل أن العدو الإسرائيلي يعتمد في حركته في البحر الأحمر وبالذات من باب المندب على التهريب والتمويه، ولم يجرؤ أن يرفع الأعلام الإسرائيلية على سفنه.
قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخال في بيان إن أسلوب المفاوضات بشأن الأسرى الذين تحتجزهم المقاومة قد يدفع الحركة للانسحاب من أي اتفاق. وأضاف أن طريقة المفاوضات التي تتعلق بأسرى العدو لدينا وردود فعله من المحتمل أن تدفع حركة الجهاد لأن تكون خارج الصفقة التي يتم الحديث عنها في وسائل الإعلام وتحتفظ بما لديها من الأسرى لظروف أفضل. يواصل الاحتلال الصهيوني محرقته الدامية في غزة لليوم 39 تواليا، مخلفا عشرات الشهداء والجرحى ودمارا واسعا في المنازل والشوارع. واقترفت قوة الاحتلال مجزرة جديدة في مخيم جباليا باستهداف منزل لعائلة المدهون، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى، كما قصفت منزل عائلة شاطب في حي الأمل غرب خان يونس إلى جانب قصف 3 أبراج إرسال في مخيم خان يونس والقرارة، ما أدى إلى ارتقاء شهداء. هذا وأكد مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة محمد أبو سلمية دفن 10 شهداء في مقبرة جماعية في ساحات المستشفى في ظل الاعتداء الصهيوني المتواصل على محيطه وقطع كافة الإمدادات عنه. التفاصيل في تقرير الزميلة عفاف لوباني.
الأموات لا يسلمون من فظاعة إجرام العدو الصهيوني المتحلل من الإنسانية وقوانينها.
الله يرحمه.
الحمد لله.
جثث عشرات ملقاة، وهذه ثلاجة الموتى أيضا مليئة بالجثث.
جثث المتراكمة في كل مكان، في الممرات وعند المداخل وفي الباحات، ولا مكان لحفظها، فلا كهرباء ولا حتى برادات للموتى.
صارت الجثث يعني في مكان لا نستطيع دفنه، نحاول أن ندفنه في داخل المستشفى.
انقطعت السبل لنقل الجثث إلى المقابر، فتحول مستشفى الشفاء إلى مقبرة جماعية حفرت في موقع المؤسسة الاستشفائية، ودفن فيها أكثر من 179 جثة على الأقل، بينها جثث 7 أطفال خدج قطعت أنفاسها أيادي الإجرام الصهيوني السوداء بقصفها المولد الوحيد الذي يعمل في المستشفى. كل ذلك وما زالت المستشفى تستقبل مزيد من الشهداء، ومحيطها الذي تعرض للقصف قبل أيام ما زال يقصف، وهو يعمل بلا كهرباء ولا دواء، مع أطباء وممرضات يفقدون أحبتهم في كل لحظة. لحظة دفنت معها كل القيم الإنسانية، وفقد معها المجتمع الدولي جميع أركانه القانونية بآلة صهيونية وسطوة أمريكية.
وفي إطار التصدي للعدوان الصهيوني، تتواصل المعارك الضارية بين المقاومين الفلسطينيين وجيش الاحتلال في عدة محاور من القطاع. وأعلنت كتائب القسام أن مجاهديها دمروا 23 آلية وأجهزوا على 9 جنود من مسافة 0 في محاور التوغل بقطاع غزة، مع استهداف التحشدات بقذائف الهواء. ومنذ بداية التوغل البري، أعلنت كتائب القسام عن تدمير أكثر من 200 آلية عسكرية للاحتلال واستهداف قوة صهيونية عدة مرات في بيوت إلى جانب قنص العديد من الجنود في محاور التوغل. وأعلنت سلطات الاحتلال إصابة مستوطنين 2 بجروح وتدمير عدد من السيارات بعد رشقة صاروخية أطلقت من قطاع غزة طالت مدينة عسقلان المحتلة. وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الصواريخ أطلقت من قطاع غزة وسقطت على عسقلان بعد فشل منظومة القبة الحديدية باعتراضها. وكانت القسام أعلنت استهداف لتل أبيب عدد من الصواريخ اعترفت الجبهة الداخلية في كيان الاحتلال بسقوطها بعدد من أحياء المدينة. يشتد الخناق السياسي حول عنق رئيس الحكومة في كيان العدو بنيامين نتنياهو بسبب مسؤولية المباشرة عن إخفاق الكيان في الحرب ضد قطاع غزة بموازاة ضيق الهامش الزمني الأمريكي والدولي المعطى لهذه الحرب. التفاصيل في تقرير الزميل مصطفى بركة.
بدأت مؤشرات المعركة السياسية العاصفة التي تنتظر رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو تلوح في الداخل الصهيوني بسبب مسؤوليته عن الأخفاق الكبير في مواجهة المقاومة الفلسطينية منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر. هذه المؤشرات ظهرت من خلال علامات تمرد واسع داخل حزب الليكود بادر إليه بعض أعضاء الحزب للإطاحة بنتنياهو والمجيء بشخصية بديلة لرئاسة الحكومة بدلا من الاضطرار للذهاب إلى انتخابات مبكرة بعد انتهاء الحرب تحت ضغط الشارع الصهيوني، في حين يسعى الأخير إلى الحصول على أدلة تبرئ ساحته من أي دور في إخفاق 7 أكتوبر.
مجموعة من أعضاء الكنيسة والوزراء في الليكود يدرسون مسألة حجب الثقة عن نتنياهو بعد انتهاء الحرب في غزة وخروج بيني غانتس من الحكومة، وذلك لمنع حصول انتخابات، لأنهم يدركون أنه إذا بقي نتنياهو حتى الانتخابات فإن الكثيرين منهم لن ينتخبوا مجددا، وهم بحاجة ل 15 صوتا ليشكلوا مع المعارضة حكومة بديلة.
مصدر في مكتب رئيس الحكومة أكد أن رئيس الطاقم الخاص برئيس الحكومة نسخ وثائق سرية من الطاقم الوزاري ومن جلسات أمنية خلافا للإجراءات مستغلا منصبه للحصول على هذه الوثائق. وقد أصدرت نائبات المستشارة القانونية للحكومة قرارات طالبت فيها بإعادة هذه الوثائق.
المعضلة الأخرى التي يواجهها الصهاينة هي اقتراب نهاية المهلة التي أعطتها الولايات المتحدة للكيان الصهيوني لاستمرار الحرب ضد قطاع غزة، وفق ما عبر عن ذلك وزير الخارجية الصهيوني إلي كوهين.
الأمريكيون والأوروبيون يوضحون في كل نقاش وفي كل موقف علني أن لإسرائيل الحق بالقضاء على حماس، وقال وزير الخارجية إلي كوهين إنه بقي أمام إسرائيل أسبوعان إلى 3 أسابيع حتى تصل التغطية السياسية إلى نهايتها مع تعرضنا لضغط دولي كبير.
وفي سياق متصل حذرت أوساط العدو من اتساع ظاهرة الاحتجاجات في العالم ضد الحرب الصهيونية التي بدأت تؤثر على سياسات الدول الداعمة لها وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا.
في لبنان وصلت المقاومة الإسلامية استهداف مواقع قوات العدو الحدودية مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة بحاميتها وتجهيزاتها. تفاصيل في تقرير الزميل علي بردة.
المقاومة الإسلامية في لبنان تواصل دعم صمود أهل غزة ومقاومتها. 11 صباح الثلاثاء بالقرب من موقع المرج المقابل لبلدة مركبة استهدف مجاهدو المقاومة نقطة تحشيد لجنود العدو بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيها إصابات مباشرة، كما استهدفت المقاومة موقع المرج مجددا وموقع بركة ريشة وأماكن التجمع العسكري المحيطة به بالأسلحة الصاروخية محققة إصابات مباشرة. كذلك استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع رويسات العلم في مزارع شبعة اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة. وأعلن جيش العدو عن تعرض مواقع يفتاح، عرب العرامشة، شوميرا، ميتات ونطوعة لإطلاق صواريخ مضادة للدروع وقذائف الهاون من لبنان. وسائل إعلام العدو ذكرت أن صفارات الإنذار دوت في مستوطنات شوميرا، زرعيت وشتولة في الجليل الغربي، متحدثة عن طلب قيادة الجبهة الداخلية من المستوطنين في مسكف عام المنارة يفتاح والمالكية عند الحدود مع لبنان الدخول إلى الملاجئ حتى إشعار آخر.
أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهداف قوات الاحتلال الأمريكي في سوريا، ونفذت المقاومة ضربة جديدة بالصواريخ استهدفت القاعدة الأمريكية في حقل كونيكو النفطي بسوريا مصيبة أهدافها بشكل مباشر. وأشاء في بيان لها أن عملية الاستهداف جاءت نصرة لأهلنا في غزة مؤكدة استمرارها في دك معاقل العدو. تمتزج دماء شهدائنا في الضفة الغربية المحتلة، 7 منهم في مواجهات مخيم طول كرم وشهيد من بيت عينون في فلسطين خلال تنفيذ عملية بطولية. تفاصيل في تقرير الزميلة فاطمة حجازي.
على أرض فلسطين المحتلة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين وصولا إلى قطاع غزة المحاصر، الجهاد واحد وعطاء الدم واحد، فما يجمع المقاومة الفلسطينية أكثر من أن يعد أو يحصى، فالدم واحد والنبض واحد.
الله أكبر، استباك.
في مخيم طول كرم وسع الاحتلال عدوانه، قبله تصدي بطولي من الشباب الفلسطيني المقاوم، وفي الميدان ارتقى الشهيد تلو الشهيد بالرصاص والقصف الصاروخي الصهيوني. قوة خاصة صهيونية اقتحمت مخيم طول كرم ونشرت دورياتها الراجلة والمحمولة بينما انتشر القناصة على بعض الأسطح، تخللها حملات مداهمات وعمليات تجريف واسعة. وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أعلنت استشهاد الشاب محمد عبد المجيد الحلايقة متأثرا بجروح جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال قرب بلدة بيت عنون شمال شرق الخليل.
وأنا بدعي أن فك حصار مسجد الأقصى وعن غزة عن جماعنا في فلسطين، وأنا بوجه رسالة إلى أهلي، ما تعيطوش علي، بدياكو تنزل دموع الفرح مش دموع الحزن.
وفي قرية عريف جنوب نابلس فجرت قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيد مهند شحادة بعد أن اقتحمت المنطقة بأكثر من 20 مركبة عسكرية، وشهدت أنحاء متفرقة من الضفة بما فيها مدينة القدس المحتلة حملات مداهمات واقتحامات مصحوبة بمواجهات واعتقالات وإطلاق الرصاص وقنابل الغاز على الفلسطينيين.
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء الثلاثاء استشهاد شاب متاثرا بجروح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال قبل أسبوعين في جنين. وقالت الوزارة إن الشاب يامن كامل عتيق من سكان الحي الشرقي في جنين استشهد متاثرا بإصابته في 29 من الشهر الماضي خلال اقتحام قوات الاحتلال. وأعلنت فصائل العمل الوطني والإسلامي أن جثمان الشهيد يامن سيشيع صباح الأربعاء. وأخيرا أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين استشهاد الأسير عبد الرحمن أحمد محمد مرعي من بلدة قراوة بني حسان شمال غرب سلفيت. وأكدت الهيئة أن المعتقل عبد الرحمن مرعي في مجده استشهد أمس الاثنين داخل المعتقل معتبرة أن ما تعرض له جريمة اغتيال جديدة عن سبق إصرار، فلم يكتف الاحتلال باغتياله بل رفض الكشف عن هويته منذ يوم الاثنين. وبذلك يكون الشهيد الشهيد الخامس في سجون الاحتلال بعد 7 من تشرين الأول أكتوبر الماضي. في ختام نشر هذا تذكير بالعنوان: السيد الحوثي يؤكد الاستمرار في إطلاق الصواريخ والمسيرات نحو الأهداف الصهيونية. العدو الصهيوني يستمر بارتكاب المجازر في قطاع غزة لليوم 39 على التوالي. ضفة الغربية المحتلة تقدم 9 شهداء وحملة تخريب معادية في مدينة طول كرم ومخيم. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. غزة النصر صبر ساعة، محور حديثنا في هذا اللقاء. إلى متى سيستمر الصمت العالمي حيال العدوان على غزة؟ هل باتت استباحة الدم الفلسطيني سلوكا ينتهجه المجتمع الدولي؟ ما الذي تسطره المقاومة وصمود أبناء غزة في معادلة الصراع؟ غزة النصر صبر ساعة، موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. حركة حماس كسرت كل المعادلات في معركة طوفان الأقصى، فبادرت وخرجت عن المألوف وتجرأت على الاحتلال وكسرت هيبته. ويرى المراقبون أن البناء على هذا المسار وتطويره يحتاج أيضا إلى الخروج عن المألوف. الكيان اليوم وبخلاف السنوات الماضية هو كالبطة السمينة العرجاء، وتوسيع دائرة فشله أمنيا وعسكريا سيشكل عبئا على الولايات المتحدة. فالكيان وبطبيعة الحال الآن أصبح خاصرة رخوة لواشنطن بعد معركة طوفان الأقصى، ومزيد من الضغط على هذه الخاصرة يعني مزيدا من الضغط على واشنطن المكبلة بخوفها على مستقبل هيمنتها العالمية. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نعم أحبتنا الكرام، نتابع اليوم أيضا تطورات القطاع والعدوان الإسرائيلي الجاري عليه، وكذلك المقاومة البطولية التي يسطرها أبناء المقاومة أبناء القسام والسرايا وكل الفصائل الجهادية الفلسطينية ضد إسرائيل وضد عنجهيتها وجبروتها ومشروعها، الذين مرغوه بالوحل في 7 أكتوبر ويستمرون بهذا التمريغ حتى نهاية هذا الاحتلال إن شاء الله. عن الواقع الطبي في غزة وتداعيات استهداف الاحتلال للمستشفيات، هذا الاحتلال الذي لا يجيد اليوم غير استهداف النساء والأطفال والمستشفيات والعزل والآمنين، يقول مدير المستشفيات في قطاع غزة الأستاذ محمد زقوت.
الوضع يزداد صعوبة، يزداد مأساوية في جميع مناطق قطاع غزة. المجازر لا زالت ترتكب كل دقيقة في كل منطقة من غزة، قصف في خان يونس صباحا كان 13 شهيد، في رفح هناك مجازر، في جباليا في المنطقة الوسطى ومستشفى شهداء الأقصى، ويعني الاحتلال يريد أن يخرج مزيد من المستشفيات عن الخدمة بعد أن أخرج ما يزيد عن 24 مستشفى. الآن يخرج مستشفى الهلال أو الأمل في خان يونس لانقطاع الوقود تماما عنه، حتى عمليات الوكالة التي تفتح عياداتها لكي تخفف الضغط على المستشفيات، عيادات الوكالة الآن أصبحت يعني تعلن أنها لن تستطيع تقديم خدماتها لعدم توفر الوقود وعدم توفر الإمكانيات لفتح هذه العيادات. الإصابات والحرجة بالمئات تصل إلى المستشفيات والمستشفيات أصبحت مكتظة. نحن منذ الأمس نحاول مع الصليب الأحمر أنه نعمل يعني إخراج لجرحى الشفاء، ولكن إلى الآن لم نجد مكانا، وتحاول وكالة الغوث أن تعمل خيم من أجل إخلاء هؤلاء الجرحى، رغم مناشداتنا لجمهورية مصر العربية ولإسعافات المصرية بالدخول لإخلاء المواليد حتى، ولم نستطيع حتى إخراج هؤلاء المواليد للعناية بهم ولضمان حياتهم. فأصبحت الأمور يعني مأساوية، لم نستطيع أن ندخل أي شيء إلى مستشفيات الشمال، لا إلى الإندونيسي ولا إلى المعمداني ولا إلى الشفاء. بالأمس تم قصف أيضا مستشفى الخدمة العامة اللي أصبح يستقبل بعض من الجرحى بدلا من الشفاء، لأن الشفاء لا يوجد له ممر آمن ولا يستطيع أحد الدخول منه أو الخروج إليه. الوضع مأساوي. المستشفيات الجنوبية الآن يعني يوم أو يومين على أعلى تقدير، بعضها الآن بدأ يخرج عن الخدمة لنفاذ الوقود، ونتحدث عن يوم أو يومين لنفاذ الوقود من المستشفيات الأخرى. بالأمس تحدث الاحتلال عن المستشفى الرنتيسي وقال أنه يعني تم إخلاؤه وإجلاؤه بالتفاهم مع مدير المستشفى. أنا أجريت اتصال مطول مع مدير المستشفى وهو أكد لي، وهذا ما تم، أنه لم يكن هناك إجلاء بشكل آمن، بل كان طردا قسريا من المستشفى الرنتيسي للأطفال. والجريمة الكبرى أيضا التي ارتكبها الاحتلال بأنه يعني جعل الأطفال حملهم التمريض والأطباء على أيديهم مع الأهالي ومشوا على الأقدام تحت تهديد شفوهات الدبابات، وقد اضطروا إلى ترك 3 أطفال في العناية المركزة على تنفس صناعي بدون أي طاقم طبي، والاحتلال يعلم ذلك جيدا، وبالأكيد هؤلاء قد فقدوا حياتهم لأن هؤلاء الأطفال لم يجدوا من يعتني بهم. حتى البدروم الذي تحدث عنه بالأمس الاحتلال، البدروم هذا كان مكان لإدارة المستشفى وللصيدلية، وكان مليء بالنازحين من أطفال وحاجياتهم، وبالتالي عندما تحدث عن حاجيات أطفال أو رضاعات أطفال أو حفاظات أطفال فهو هذا البدروم كان مليء بالنازحين والأهالي والأطفال أثناء الحرب وأثناء يعني اقتحام هذا المستشفى.
والحمد لله كانت هذه الحرب كثير صعبة علينا، وكانت حرب قوية، يعني 7 شهداء استشهدوا في هذا البيت، وشوفوا كيف الركام مليان في كل مكان، يعني احنا أصلا مش حابين نعيش هذه المعيشة. المفروض احنا نعرف كيف حياة الألعاب، حياة الفرحة، عارفين هذا العدو ما بيعرف غير القتل والغدر فقط، بميزش بين أي حدا لو صغير لو كبير، يعني المهم يقتل اليهود بيفكروا عشانهم كتير قتلوا منا، بيفكروا انه خلص احنا حنترك أرضنا وحنكره أرضنا وحنعطيهم إياها وخلص حنستسلم، لكن احنا على الفاضي كل ما هم بيعملوا زي هيك بتزيد عزيمتنا وبتزيد قوتنا، وبإذن الله النصر قريب إن شاء الله وحننتصر عليهم. وهذا الكلام طبعا مش بعيد، ويسألونك متى هو، قل عسى أن يكون قريبا، قل عسى أن يكون يارين قريبا.
متى يا مهجتي سأراك حرا، متى ستزور آثار الحروب.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. غزة النصر صبر ساعة محور حديثنا في هذا اللقاء. فقد علمتنا غزة أن القانون الدولي مجرد حبر على ورق، وأن شرعة حقوق الإنسان كلام عابر، والعالم أعور يدير عينه المبصرة حيث شاء ويدير العوراء حيث شاء. فأطفال غزة ليسوا كأطفال أوكرانيا، أولئك روم مثلهم، وأما نحن فعرب، أو أولئك روم مثلهم أما نحن فعرب. علمتنا غزة أن الأطفال إذا ربتهم المصاعب كبروا قبل أوانهم، وبلغوا مبلغ الرجال قبل أقرانهم، وكأنهم صبي الأخدود الذي أحيا دمه قوما مؤمنين أحرقوا جميعا أحياء ولم يرتدوا. هذا الدين تحييه الدماء وتطفئه الدموع، فامسحوا دموعكم وربوا شهداء الغد. علمتنا غزة أن العقيدة سلوك لا سطور، لم نرى منهم ساخطا على قضاء الله، يجمعون أشلاء أحبائهم ويحمدون ربهم، يمسحون دموعهم بيد ويتابعون الجمع بيد أخرى. عقيدتهم امتلأت بها قلوبهم ففاضت على جوارحهم. علمتنا غزة أن تحرير فلسطين من بحرها إلى نهرها ممكن، وأن ما حدث هذه المرة ما هو إلا تجربة مصغرة لما سيأتي، والمسألة لم تتعلق يوما بالإمكانيات وإنما بالإرادة. من كان يتخيل أن غزة المحاصرة بإمكانها أن تصنع سلاحا وتحارب به وتدهش أحبابها قبل أعدائها؟ أعداء وإن صالوا وإن جالوا بالدم الفلسطيني، إلا أن صمود المقاومين وسردية الحق التاريخي الذي يجسده هذا الصمود تصدم الأعداء وتضعهم أمام حقيقة لا تشوبها أي ضبابية. غزة وعبر التاريخ مقبرة للغزاة. الزميل عفاف لوباني والتقرير التالي.
يواجه جيش الاحتلال مقاومة شرسة في عملياته البرية عند أطراف مدينة غزة والتجمعات الفلسطينية شمال القطاع. هذه المقاومة باتت التحدي الأكبر أمام الاحتلال لاستكمال عمليته العسكرية من أجل فرض السيطرة على الأرض اقتناعا منه بأنه لا يمكن تحقيق إنجاز فعلي من دون ذلك. أوساط الاحتلال اعترفت بأن الاشتباك مع المقاومة يعرقل خطط الجيش ويدفعه إلى التراجع عن الكثير من الخطط واستبدالها بالمزيد من القصف العنيف من أجل تجنب الخسائر بين جنوده، لكنه رغم ذلك يصطدم بمقاومة ضارية عند كل محاولة تقدم.
لقد قلنا أن محيط غزة العمراني هو الأكثر قسوة أمام جيش يريد ضرب قوة عسكرية تتحصن هناك. في الميدان يوجد حصون تحت غزة من أنفاق مجهزة بوسائل قتالية متطورة، ونحن بعد أسبوع من القتال نريد أن نرى راياتهم البيضاء، وهذا لن يحصل في غزة. نحن نتقدم ببطء شديد بسبب التعقيدات، ولأن قواتنا تريد أن تحافظ على نفسها عبر تكبد الحد الأدنى من الخسائر.
أوساط صهيونية دعت إلى التواضع في أهداف العمل البري داخل قطاع غزة الذي لن يدفع المقاومة إلى الاستسلام ولن يمكن الاحتلال من النيل من جميع مقاتليها. متى يمكن أن نرى حماس قد استسلمت وانكسرت؟ لأننا نحن لم نرى هذا الأمر حتى الآن.
نحن بحاجة إلى نفس طويل في القتال والبحث عن الوسائل التي توفر لنا هذا الأمر، والافتراض لدينا هو أن لا ننتظر استسلام حماس، إنما أن تصل إلى مرحلة تتراجع فيها بدل أن تخسر كل شيء.
خبراء صهاينة حذروا من الاطمئنان لعملية التبغل التي تجري في بعض مناطق قطاع غزة في ظل القدرات التي لدى المقاومة الفلسطينية وقدرة مقاتليها على مباغتة قوات الاحتلال ومهاجمتها في أماكن وجودها.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكر الزميلة عفاف لوباني على تقريرها الذي يعني يبين مدى القلق الذي ينتاب الآن كيان الاحتلال أوساطه السياسية والعسكرية وحتى الإعلامية من المصير المجهول الذي يواجهه في هذه المعركة ضد المقاومة، ولا يعرف أنه إذا دخل إلى القطاع عموديا هل أصلا سيتمكن من الخروج أم أنه سيتحول أشلاء وينثر على تراب غزة. للمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية. سيد وليد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، شكرا لكم لاهتمامكم ودعمكم المستمر لقضية فلسطين وشعبها.
بارك الله فيكم. سيد وليد، كل شيء مباح في غزة أمام الاحتلال وعدوانه، والمحافل الدولية ما زالت يعني تسطر غيابا، وكان ما يجري في غزة لا يتعلق بالإنسانية. هل من إجماع دولي على هدر الدم الفلسطيني؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أعتقد لا نستطيع ذلك أن نقول ذلك، لكن تقول اجتماع للقوى المغطرسة المهيمنة على النظام الدولي على إهدار الدم الفلسطيني وصولا للدم العربي والمسلم، نعم. لأن هؤلاء المسيطرين بالتأكيد لا يهمهم إلا مصالحهم الضيقة، مصالح استثماراتهم استغلالهم، هم يريدوا إذا شئت حتى أن يدمروا البشرية ليبقوا هم الوحيدين الموجودين، وهذا حديث يقول يمكن مش مكانه. لكن نحن هذا طبيعة النظام المستبد الغربي المتوحش، هذا نظام متوحش قام على القتل ولا يستطيع أن يستمر بالقتل. الولايات المتحدة الأمريكية قامت على جماجمها الأمريكا البلاد الأصليين، نفس الشيء هذا الكيان قام على جماجم الفلسطينيين، قام بالمجازر، قام بالذبح، قام بالتقتيل، وهو لا يستطيع أن يستمر إلا بهذا الناس. لكن التحدي هو عنا كفلسطينيين، كيف عنا كمسلمين، هل ندرك هذه الطبيعة ونستعد لمواجهة هذا واضح الوقائع التجارب العملية حتى قراءتنا وتحليلا لطبيعة المشروع الصهيوني تؤكد أنه لا يردع ولا يتراجع إلا إذا تمكنت من إلحاق الأذى به، من جعل الكلفة بالنسبة له أعلى من مردود أي عمل يقوم به. دون ذلك هو لا يردعه شيء، إيش اسمه قيم ولا أخلاقية ولا إنسانية. هؤلاء عنصريين لا يرون لنا قيمة إلا بقدر قدرتنا على إلحاق الأذى به. آنذاك مثل كل جبان يخضعون ويصبحوا أذلاء، هؤلاء الأذلاء. الجليل إذا شعر أنه أنك ضعيف يتمرد ويقوى ويتوحش، لكن إذا شعر بقوتك فهو يصبح ذليلا خاضعا لأنه بلا كرامة. يجب أن تدرك أمتنا ويدرك شعبنا هذه الحقيقة.
نعم.
ويتمكن من عوامل القوة، وقد أثبتت الوقائع أنه يملك هذه العوامل. وبالمقاومة تمكننا من هزيمة هذا العدو بالعديد من التجارب. هذا العدو كان يقول لي أي كان منذ أن اجتاح لبنان عام 82 أو إذا شئت قبل ذلك منذ معركة أكتوبر 83.
نعم.
متى استطاع الكيان الصهيوني أن يحقق نصرا كبيرا بعد اجتياح لبنان عام 82؟ هو كان قبلها قد أنجز اتفاقية كامب ديفيد، لكن الباري عز وجل عوض الأمة بانتصار الثورة الإسلامية في إيران، وبدأت مسيرة انهيار الكيان. بدأ باستمرار الكيان إلى تراجع بفعل ماذا؟ بفعل المقاومة، وليس بفعل لا قرارات دولية ولا مؤسسات رأي عام ولا إلى آخره. لكن الرأي العام العالمي جيد أنه بدأ يعي ذلك ويقف إلى جانبنا ويدرك طبيعة هذا الكيان الصهيوني.
نعم.
هذا الأمر
طيب.
يسهل لنا مهمة القضاء على هذا الكيان.
نعم. طيب سيد وليد، الموقف الغربي بالأخص الأمريكي طبعا يعني يساند الكيان في يعني في نفس الوقت يتحدث عن هدن وممرات إنسانية وما إلى ذلك، وفي الواقع لا نرى إلا الدم والمزيد من الدم. ما أبعاد الموقف الغربي من العدوان؟ هل من قراءة لهذا الموقف؟
شوف، أولا يعني في مجموعة أسباب تجعلنا ندرك عمق هذا الموقف وتوقعه، ومش نتفاجأ فيه.
نعم.
أولا كما قلت هي الطبيعة المتشابهة لتأسيس كل من الكيان والولايات المتحدة، وإذا شئت حتى النظام الأنجلوساكسوني كله، بل نظام الاستعمار. فلنتذكر كيف تعامل المستعمرين كلهم مع القارة الإفريقية، كيف تعاملوا في آسيا، كيف تعاملوا مع إذلال واحتقار وإبادة شعوب كاملة أبيدت في إفريقيا، وليس فقط ما يعرف بالهنود الحمر أو يطلق عليهم الهنود الحمر في أمريكا، لا حتى بإفريقيا كثير من الشعوب أبيدت عياد الاستعمار الفرنسي والاستعمار البرتغالي والاستعمار البلجيكي، كل أصناف الاستعمار. هذه العقيدة، هذه الرؤية الغربية المتوحشة التي يطلق عليها الحضارة أو ما يسمى بالعلاقة بالحضارة.
نعم.
المسيحية اليهودية تفرض مثل هذا الإجرام. التحدي هو ندرك ذلك ونستعد له. الحمد لله الآن بفعل المقاومة، بفعل انتصار الثورة الإسلامية، نعم بدأنا ندرك، بدأنا نتمكن من عوامل القوة، وتقودنا قيادة حكيمة، لأن هناك شرطان للنصر، هو التمكن من عوامل القوة.
نعم.
وقيادة حكيمة لا تنفعل ولا تتأثر بالعواطف إذا شئت، بل تدرس الأمور بحكمة ودراية وتنطلق فيها في الصراع. وهذا بالحمد لله أنا على الأقل أشعر أنه بدأ يتحقق بشكل متسارع لأمتنا.
طيب، هل ما نشهده في غزة من دعم غربي للعدوان له انعكاسات على المنطقة؟
أنا بتقديري انعكاسات إيجابية، لأنه يفتح أذهان أبناء الأمة، عقولهم على طبيعة ما يخطط لهم هذا الغرب الاستعماري، وبالتالي هم يستفيقوا من المصيبة اللي كان وضعنا فيها الغرب والفتنة المتنقلة اللي كانت تصيب هذه الأمة. وندرك جميعا أن مقاومتنا لهذا العدوان أقل كلفة من التهادم معه، لأن التهادم معه يجعله يفتك بجسدنا تدريجيا. فلنتذكر فعل الحركات الإرهابية في دولنا، كم قدمنا في مواجهة هذه الحركات التكفيرية؟ أضعاف 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 ما يمكن أن نقدمه في معركتنا مع هذا العدو الصهيوني. هذا العدو فعلا كما قال سمحت القائد، هذا غد سرطاني، إذا لم نقتلعه سيفتك بنا، وكلفة اقتلاعه بالتأكيد هي أقل من كلفة أن يتمكن من الفتك بنا. هذا ما يحدث يجعل أبناء الأمة يعوا هذا ويخرجوا من وهم أن هذا الغرب يمكن أن يكون وسيطا، أن هذا الغرب يمكن أن يعطينا شيئا من السلام، أن هذا الغرب يمكن أن يتسامح معنا. الواقع أثبتت عكس هذا، أن هذا الغرب حاقد علينا، أن هذا الغرب لا يمكن أن يتسامح معنا، أن هذا الغرب لا يمكن أن يقدم لنا شيئا إلا إذا كنا أقوياء وكنا حكماء وكنا متراسبة صفوفنا ونخرج من هذه الألاعيب اللي خلقها الغرب فينا من فتن وصراعات بينية وإلى آخره. والحمد لله رب العالمين، مع هذه المعركة نسمع كثير كثير من الأصوات والنشاز التي كانت تدعو للفتن بدأت تتخبأ في جحورها، وما تبقى منها أصوات نادرة ولا يسمع لها أحد وباتت معزولة تماما.
طيب، اليوم يجري الحديث عن أكثر على أكثر من صعيد، يعني بصورة ملفتة للأنظار، عن غزة ما بعد المقاومة. هناك حديث عن عودة السلطة الفلسطينية بموازاة تصريحات عن قوات دولية، ماذا ترون؟
يعني أولا هذا كله مجرد خداع لكي يصبح البعض يفكر ببعض المصالح الضيقة. نعم هناك ما بعد غزة، ونعم ما بعد 7 أكتوبر يختلف كليا عما قبلها، وهو يفتح طريق التحرير. 7 أكتوبر جاء ليؤكد أن هزيمة هذا الكيان أمر سهل، مش بس مؤكد، سهل. مجموعة من الإخوة نحو أكثر من 1000 بقليل تمكنوا من هزيمة مجموعة من المؤسسات، تمكن هزيمة مؤسسة الشباك واعتقال قياداتها، تمكنوا من هزيمة الفرقة فرقة غزة وهي من أهم فرق العدو الصهيوني، نخب خاصة وأعطي لها تعاونا وعلاقة مع قوات بحرية وقوات جوية وإلى آخره، وأقيم لها جدار كلف 1.5 مليون دولار، جدار إلكتروني، جدار ذكي، وأقام احتفال بتأسيسه. فماذا كانت النتيجة؟ ماذا كانت النتيجة؟
نعم.
إذا نحن أمام فرصة جديدة بعد 7 أكتوبر يا أخي. المقاومة الإسلامية في جنوب لبنان تسخن بهم الضربات وتلحق بهم الضربات وتستنزفهم ولا يجرؤوا على فعل شيء. فلنتخيل لو كانت هذه الضربات التي توجه المقاومة الإسلامية إلى المناطق المحتلة من شمال فلسطين المغتصبة، ماذا كان يمكن أن يقدم العدو في سابق الزمان؟ ماذا كان سيدمر ويدمر ويدمر؟ لكن الأهم هو مردوع، هو متراجع، لأن هناك مقاومة صلبة وقيادة حكيمة تواجه مخططات.
نعم. طيب، اليوم يعني منذ أيام شهدنا تصعيدا كبيرا على الحدود الجنوبية للبنان مع فلسطين المحتلة، وأيضا هناك يعني هناك من يعتبر أن دخول خط المقاومة في بمعناها الإقليمي أيضا من جانب اليمن، من جانب العراق. كيف تنظرون إلى معادلة المقاومة اليوم وفي أي اتجاه ترونها؟
محور هو محور المقاومة ليست علاقة اندماجية، هي علاقة تشبيكية تكاملية، نتكامل في إطار المعركة الكبرى، وكل يخدم المعركة الكبرى وأهداف المعركة الكبرى، وهي تحرير القدس وكل فلسطين من زاويته مما يتناسب مع ظروفه الذاتية والظرف الموضوعي. هذا الذي يجري هو فعلا التكامل الإسنادي، يعني بمعنى الإخوة في غزة فتحوا معركة وحققوا فيها إنجازات، ولا زال العدو عاجزا عن السيطرة عليهم أو إخضاعهم. باقي الجبهات تقوم بدور الإسناد الفاعل. على سبيل المثال المقاومة في لبنان، المقاومة الإسلامية في لبنان ماذا حققت؟ بوضوح حققت خطوات تؤسس لأي معركة كبيرة قد تفتح مع الكيان، إعناء لهذا الكيان في كل أجهزته ونقام وأطم، وقبل التدريج أو التدمير التدريجي لأظافره، سكناته العسكرية، مواقع دباباته، بطاريات المدفعية إلى آخره، وتستنزف ليس فقط قواته بل جبهته الداخلية. كم صار مرحل من المستوطنين في جنوب لبنان؟ وأين يذهب؟ وما هو مصيرهم؟ وهل يعود هؤلاء؟ ويشمل كل جزء الأساسي منهم سيغادر فلسطين كليا ويعود إلى أرض آبائه وأجداده؟ المقاومة الإسلامية في اليمن ماذا أقدمت؟ هي مش فقط قصفت إله، ما هي تشل دور الكيان ومؤسساته، بل حتى الولايات المتحدة في البحر الأحمر. هل يدري المستمعين الكرام أن الكيان بات لا يجرؤ أن يرفع علمه على باخرة تعبر في باب المندب والبحر الأحمر خوفا من استهدافها؟ هل نسي الأخوة أن هناك أهم قاعدة قيادية للكيان في القرن الإفريقي في الخليج الجليد قصفها مجاهدو المقاومة في اليمن؟ إذن هذا الكيان بدأ، الذي أقام قواعد في القرن الإفريقي في إريتريا في إثيوبيا، بدأ يتخلخل هذا التحكم.
أحسنت.
الولايات المتحدة ترى أن قواعدها وقطاعها البحرية هي مجرد كرهائن باتت لها في المنطقة، تشل من قدرتها على حرية الحركة. المقاومة في العراق وما قامت به في مواجهة القواعد الأمريكية وشاركت أيضا في قصف إيلات، كل هذا يعني أننا كمحور مقاومة فعلا بالمعنى التراكمي نصل إلى الهدف الاستراتيجي المتفق عليه، وهو تحرير القدس وتحرير فلسطين.
شكرا لك الأستاذ وليد محمد علي، الخبير في الشؤون الإسرائيلية.
أهلا.
والردى فالضيف قبل الندى، وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. الرعب أقبل والردى فالضيف قبل الندى، وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. طوفان أقصانا هدر، عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. طوفان أقصانا هدر، عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر، من ضمة القبر.
شكرا للأستاذ وليد محمد علي، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، لمشاركته القيمة في لقائنا هذا فلسطين اليوم تحت عنوان غزة النصر صبر ساعة، وحديثه حول استمرار الصمت العالمي حيال العدوان على غزة واستباحة الدم الفلسطيني وسلوك المجتمع الدولي بهذا الاتجاه، وكذلك ما تسطره المقاومة وصمود أبناء غزة في معادلة الصراع. مشكورا على هذه المداخلة الكريمة والمشاركة الرائعة في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نعم، نتابع معكم أحبتنا الكرام لقاءنا هذا فرغم الفشل الموصوف لحد اللحظة في العملية العسكرية التي يقوم بها الاحتلال في قطاع غزة، إلا أن هناك إصرارا على إنزال الهزيمة بحماس باستخدام المزيد من العنف المفرط والتدمير والقتل الممنهج، سعيا لتحقيق أهدافه وغايات البيت الأبيض التي أعلن عنها مؤخرا وبشكل استباقي ومبكر في الأول من تشرين الثاني لناحية إيجاد توافق إقليمي ودولي لإدارة قطاع غزة بعد القضاء على حركة حماس. الموقف الأمريكي يحاول إيقاع الهزيمة النفسية في الجانب الفلسطيني، وكأن الأمر تحصيل حاصل، وأن الاندفاعة الأمريكية هي اندفاعة خطرة عليها، فهي لا تستطيع أو لا تضمن تحقيق ما تريد عبر كيان احتلالي يعاني من عقدة الفشل، وفي وقت هي ذاتها تخشى من التورط المباشر في المعركة إن توسعت دائرتها. وهذا يظهر من خلال كافة التصريحات والمواقف والمساعي الأمريكية لمنع توسيع دائرة الاشتباك خارج حدود غزة، إن كان في الضفة أو في دول الجوار خاصة لبنان حيث حزب الله، ليتم تركيز القتال والكثافة النارية على غزة منفردة. وعن مواقف الإدارة الأمريكية حيال العدوان على القطاع والغطاء الذي تؤمنه لاستمراره، يقول الباحث في معهد دراسات الشرق الأوسط في واشنطن حسن منيمنا:
الإدارة الأمريكية، إدارة الرئيس بايدن، لا تزال شريكة كاملة في العملية الإجرامية القائمة اليوم في غزة، والتي مقومات هذه العملية هي تفكيك البنى التحتية، القضاء عليها، وجعل إمكانية الحياة في قطاع غزة تقترب من المستحيل، وتهجير الغزاويين للتو من الجزء الشمالي من القطاع إلى الجزء الجنوبي منه، أي أنه عندما تنتهي العملية كيفما انتهت، إسرائيل تحلم بانتصار، ولكن الموقف الأمريكي هو بأنه قد لا يكون هذا الانتصار بين مزدوجين ممكنا. كيفما انتهت سوف نكون أمام كارثة إنسانية سوف تتنصل منها إسرائيل، طبعا تقول لا علاقة لنا بذلك، ويبقى بأن ضغط الولايات المتحدة سوف يكون إتاحة المجال أمام هؤلاء الراغبين بالانتقال من غزة إلى خارج غزة بأن يتمكنوا من ذلك. إذن نحن هنا لا نتحدث عن تبديل في الموقف الأمريكي بقدر ما هي الخطة باء إذا شئت غير المعلنة الضمنية، ولكنها التي يجري تنفيذها بشكل واضح، وهي الاستيلاء على قطاع غزة وإن بشكل موارد، أي ليس بشكل مباشر. كل ما يقال خلاف ذلك، أي لماذا اليوم هذه المواقف؟ هل هي لإيجاد السبيل لتسهيل نزول بنيامين نتنياهو من هذا السقف العالي الذي رسمه لنفسه الانتصار على حماس إلى ما هنالك؟ هل هو لاستمالة الناخبين الأمريكيين العرب والمسلمين؟ كل هذا وارد، ولكن ما هو واضح وصريح ومطلق هنا هو بأننا لا نشهد تبدلا، بغض النظر عن التبدل في اللهجة، لا نشهد تبدلا على الأرض، بل الجريمة مستمرة، إسالة الدماء مستمرة، والولايات المتحدة الشريكة مطلقة في هذا العمل. إذن لا أعتقد بأننا اليوم نتيجة بعض الأقوال التي سمح لمستشار الأمن الوطني أن يتفوه بها بأننا أمام تحول، طبعا المصلحة الأمريكية الموضوعية تقتضي بألا يكبر حجم هذه المواجهة، وأن تقتصر فقط على قتل الغزاويين، لا تنتقل إلى قتل غيرهم، ولكن هذه المصلحة لا يعبأ بها نتنياهو إذا كما هو واقع بالفعل، طالما أنه يسعى الانتقال من موقع القائد السياسي إلى موقع الشخصية التاريخية المشهودة في التاريخ اليهودي الكبير الطويل الأمد.
نعم، بهذا أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم، في أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
نجيب يا وطني إليك نجيب من وجد إذا مدته ريح هواك فوق الأرض فوق البحر يمتد.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع العين فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا. أخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا. سيشرق بعدك بدر التمام. أخي ستنير الدماء الظلام وتزرع رحمة وسلام فيا صحب غطي شعاع الهلال سيشرق بعدك بدر التمام.
الحادية عشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين.